الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. عندك عصام معنى لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، إذن لا موجود إلا الله، لا معبود إلا الله، فما تعريفها؟ لا معبود بحق إلا الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ما معنى الآية؟ نعم، رد على المشركين الذين يدعون الأولياء، فيقال لهم بأن الأولياء يطلبون القرب من الله وأنتم تدعونهم من دون الله، فصنيعكم شرك أكبر مخرج من الملة. ما هي أظهر خصائص التوحيد كما يظهر من هذه الآيات التي بين أيدينا؟ البراءة من الشرك، البراءة من الشرك والمشركين، كما أنه الإخلاص لله عز وجل. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. عندك يا آدم، هل ترى آية في هذا الباب فيها معنى لا إله إلا الله؟ هذه الآية إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فقوله براء مما تعبدون هذا موضع النفي، إلا الذي فطرني هذا موضع الإثبات. عندك هذا السؤال، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ما معنى هذه الآية؟ هذا ظاهر فقط، نريد التفصيل حتى طويل. أي أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله، مع أنه عبد مربوب فاتخذوه ربا. ظهر شرك المشركين في نوع من أنواع العبادة، ما هي؟ حمود، ظهر شرك المشركين في نوع من العبادة هي التي دعتهم إلى هذا الأمر الذي هم فيه، المحبة، يحبونهم كحب الله، أي أنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله أو كحب المؤمنين لله، وكلاهما شرك أكبر مخرج من الملة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس التاسع من كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا الباب من التفصيل بعد الإجمال، فقد ذكر المصنف رحمه الله التوحيد مجملا ثم جاء لذكره مفصلا وذكر ما يناقضه، وهذا من المهمات، فإن الإجمال قد لا يفهمه كل أحد. عند أن تقوم: عليكم بالتوحيد، إياكم والشرك، عليكم بالسنة، إياكم والبدعة، عليكم بالطاعة، إياكم والمعصية، كثير من الغافلين أو من الجاهلين لا يفهمون المقصد الذي تدعو إليه. لكن عند التفصيل: عليكم بالإخلاص لله عز وجل، والإخلاص عمل قلبي يعلق المرء قلبه بالله عز وجل ويجعل العبادات خالصة لله عز وجل، يعرف السامع أن من التوحيد الإخلاص، ثم تتكلم عن الخشية، عن التوكل، عن الإنابة، وهكذا باب الشرك تتكلم عن أنواع الشرك مثل الرقى الغير شرعية، مثل التمائم، مثل الحروز، مثل السحرة والمشعوذين وغير ذلك، فهذا التفصيل مهم. ثم أن التفصيل أيضا يقع فيه معالجة الشبه، فإن الإجمال قد لا يتطرق الإنسان إلى كثير من الشبه المذكورة، بينما التفصيل يتم فيه معالجة الشبه. الأمر الذي يليه أن الشرك منه نوع دقيق يخفى على كثير من الناس، فعند التفصيل يعلم الطالب أن هذا النوع من الشرك أو سالم من الشرك، أو أن فيه تفصيل، منه ما يكون شركا ومنه ما يكون غير ذلك. هذه أمور لابد أن يتفطن. الأمر الذي يليه أن الإسلام جاء بالتفصيل في هذا الباب. الأمر الذي يليه أننا نرى أن أهل البدع لا يغضبون من الإجمال في هذا الباب، ولكن يغيظهم التفصيل. فإنك إذا نزلت في مسجد صوفي تعطي محاضرة في فضل لا إله إلا الله ما أحد سيغضب منك، لكن إذا ذكرت نواقض لا إله إلا الله ومنها عبادة القبور وما يسمونهم بالأولياء، ومنها إتيان السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين مع تصديقهم، ومنها ومنها ومنها، عند ذلك سيقومون عليك ويقولون أنت ما تعرف حق الأولياء ولا تعرف حق الأصفياء. قوله من الشرك من للتبعيض، أي ليس كل الشرك لبس الحلقة والخيط، من للتبعيض. من الشرك لفظ عام، قد يراد به الشرك الأصغر وقد يراد به الشرك الأكبر. لبس، وهذا إن خرج على الغالب في هذا الباب فقد يقع الشرك بغير اللبس، كان يتعلق الشرك بشيء من الألوان أو من الحركات أو السكنات أو غير ذلك. الحلقة هي ما يوضع في اليد أو الرجل أو حول العنق محيطا بها، قد تكون من الحديد وقد تكون من الصفر الذي هو النحاس، وقد تكون من الذهب، وقد تكون من الفضة، وقد يعملونها من الأوتار. والخيط، الخيط هو المعروف الذي يصنع منه اللباس، فربما ربطوه على القدم أو على الإصبع أو على الفخذ أو على الرجل أو على حقو بعض الأولاد كما ترونهم في بعض المناطق، أو على رقبة البعير أو غير ذلك ونحوها، أي ما في بابها. ليس يعني تأتي إلى أنك تجمد في هذا الباب تقول لا، ليس من الشرك إلا إذا لبس الخيط أو الحلقة، وإلا فبقية الأشياء جائزة. ما اتخذه لرفع البلاء أو دفعه وهو ليس بسبب شرعي فهو شرك. قوله لرفع البلاء، يخرج ما لو اتخذه مثلا لربط إزار على حقوة، أو كذلك لتعليم دابة أو نحو ذلك، أو دفعه يعني قبل وصوله، لرفعه إذا وصل ولدفعه قبل وصوله. وهذا الباب بابه شرك الأسباب، وأنت إذا أردت أن تعرف السبب الشرعي لابد من النظر إلى أمور. الأمر الأول، هل هذا السبب الذي يتداوى به جعله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم سببا؟ فإن كان قد ذكر أنه من أسباب الدواء في الكتاب والسنة فيؤخذ به سبب. الأمر الثاني، ألا يضيف رفع البلاء ودفع البلاء إلى السبب، وإنما إلى مسببه وهو الله عز وجل. الأمر الثالث، ألا يعتقد أن السبب هو الذي رفع ودفع، وإنما هو من الله جعله تعالى. مفهوم يا أخوة؟ فما وقع فيه هذه الثلاث الشروط فهو سبب شرعي. أصاب الإنسان حمى، ذهب إلى الطبيب أعطاه إبرة أو حبة للحمى، هذا سبب أو ليس بسبب؟ شرعي أو ليس بشرعي؟ كيف عرفنا أنه شرعي؟ واحد، أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتداوي، تداوى يا عباد الله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي هو أمر من الله عز وجل. الأمر الثاني، هل قال القائل بأن شفاءه كان بمجرد تناول العلاج، أو أن الله جعل في العلاج يعني شفاء ودواء؟ هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، ألا يضيف الأمر إلى الدواء، ولكن يقول عافاني الله باستخدامي لدواء كذا وكذا. فالآن عندما نرى واحد يعلق حلقة، عنده وجع في جسمه فيذهب يعلق حلقة في هذا المكان، وتشاهد هذه الحلقة أنها تدور بحيث أنها لم تربط على عصب ولم تؤثر على شيء، وإنما وضعها للاعتقاد فيها، فعند ذلك تعلم أن هذا سبب غير شرعي أصلا، وهذا كثير. قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية؟ وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميما فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قوله: قل أفرأيتم، أي أخبروني، ما تدعون من دون الله من الآلهة من الأصنام والأنداد أو الجن والشياطين أو غير ذلك مما يعبد. والدعاء يكون بالقول وربما كان بالفعل، لأن الدعاء ينقسم إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة، وسيأتي بيانه إن شاء الله. من دون الله أي غير الله عز وجل مما تقدم بيانه: إن أرادني الله بضر، إذ أن الضر والنفع بيده سبحانه وتعالى، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير وما مسني السوء. هل هن كاشفات ضره؟ هل هذه الأصنام والأوثان والمعبودات من دون الله عز وجل قادرة على كشف الضر ورفعه ودفعه؟ وتمام الآية: أو أرادني برحمة، أرادني بنعمة، بعطاء، بكرم، هل هن ممسكات رحمته؟ هل هن مانعات من وصول رحمته؟ الجواب: لا، ليست بدافعات لضره وليست لدافعات لرحمته. إذن قل حسبي الله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. عليك أن ترد أمرك إلى الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، فالأمر أمره والنهي نهيه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية بيان أن ما عبد من دون الله عز وجل فهو عاجز، بل إن الله عز وجل قد وصفه بالعجز في غير ما آية، كما قال: أن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قوله عن عمران بن حصين: هو أبو نجيد، هو وأبوه مسلمان، أسلم بعد خيبر، وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مشاهد، وكانت تسلم عليه الملائكة، فلما اكتوى لم تسلم عليه، فلما شفي عادت للسلام عليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة، أي كأنه مريض، من صفر أي من نحاس، والحلقة إما أن توضع في اليد وإما في الرجل وإما في الحقوة وفي غير ذلك. فقال: ما هذه؟ فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، ولكن هذا السؤال ليس لهذا، وإنما ليس سؤال عن ماهية الحلقة أو الحلقة، وإنما سؤال عن سبب لبسها. فقال: من الواهنة، وهو مرض يأخذ الرجل في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وإنما نهاه لأنه اتخذها على أنها تعصمه من الألم، فكان في معنى التمائم التي هي شرك، انتهى من كلام الشيخ سليمان. قال: انزعها، أي أزلها وأبنها عنك، لأنها ليست بسبب شرعي، ولو كانت من الأسباب الشرعية ما نهى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بشربة العسل، وأمر وأذن في الكي، وكذلك أمر بالحجامة، وكان يأمر بالتداوي كما تقدم. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وهن في الإيمان، ووهن في الإسلام، ووهن في العقيدة، ثم ربما يتعلق بها وهن جسمي. وانظروا إلى الناس الذين تعلقت قلوبهم بالسحرة والمشعوذين، تشاهد على أحدهم مثل الإنسان المريض، مثل الإنسان المريض، لأن قلبه معلق بهم في دفع المنافع وفي جلب المنافع ودفع المضار، تراه سبهلا، لا تزيده إلا وهنا. والذي هو متوكل على الله عز وجل تدخل عليه وهو في شدة المرض ما يبالي، كيف أنت يا فلان؟ الحمد لله، نحن في خير، نحن في عافية. وربما جاهد نفسه في الذهاب والإياب فيقويه الله عز وجل. وأولئك يشكون ليل نهار لأنها تعلقت قلوبهم بغير الله عز وجل. فالذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى الذي بيده الشفاء. قال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا دليل على أن ذلك شرك، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. أما كونها شرك أكبر فإذا اعتقد أنها تنفع بنفسها وتدفع بنفسها، أو تنفع من دون الله أو تدفع من دون الله. وأما الشرك الأصغر فإذا اتخذها سبب وليست بسبب شرعي، مع اعتقادها أن النافع والضار هو الله، لكن كونها ليست بسبب شرعي فهو شرك أصغر غير مخرج من الملة. وفيه أن الفلاح في التوحيد: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، قد أفلح المؤمنون. أما أنك لو قلت ذلك وأنت تملك أمرك، أي لا إله إلا الله، أفلحت كل الفلاح. وفيه أن الأعمال بالخواتيم، فمن مات على التوحيد فمآله إلى الخير، ومن مات على الشرك والتنديد فمآله إلى الشر والضير. وفيه جواز الحلف بدون استحلاف، فإن هنا حلف مقدر: فوالله إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد، وهو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل صاحب المسند وفضائل الصحابة والرد على الجهمية وغير ذلك من الكتب، الإمام الرباني الذي ابتلي فصبر فحفظ الله به الدين، حتى قيل حفظ الله الدين برجلين، بالإمام أحمد في الفتنة وبأبي بكر في الردة. قوله بسند لا بأس به لا يسلم له، لا يسلم له، لأن الحديث من طريق الحسن عن عمران، والحسن لم يسمع من عمران. وأيضا في بعض طرقه المبارك بن فضالة وهو ضعيف، وقد روي موقوفا على عمران من قوله، ومع ذلك كما رأيت دلالته قوية فيما استشهد به المصنف. قوله: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا إخبار لما كان يصنعه كثير ممن يأتون الكهان والعرافين، ومما يعملون بعض الأشياء لدفع الشرور وجلب الخير. فقوله قوله مرفوعا أراد به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يصح مرفوعا، ففي سنده خالد بن عبيد المعافري ضعيف. قوله: من تعلق تميمة، أي علقها ببدنه أو علق قلبه بها. فبعض الناس ما يعلق التميمة على صدره أو على ظهره أو على باب بيته أو في سيارته، ولكن قلبه معلق بهذه الأشياء أنها تنفع وتضر من دون الله، فكونه تعلق قلبه بها فهو على خطر، فإذا زاد في تعليقها فهو على خطر أيضا. من تعلق تميمة، سيأتي بيانها، ربما طلاسم أو نحو ذلك من الآيات القرآنية تكتب وتعلق في البدن أو في غيره، فلا أتم الله له دعاء بأنه لن يتم له الأمر. فإذا كان دعاء فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب في غالبه، وإن كان إخبار فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم حق. ومن تعلق ودعة، الودعة شيء يجمع من ساحل البحر من القواقع، وربما أخذه بعضهم من الجلود ثم يضمون بعضها إلى بعض بخيط أو نحو ذلك ويعلقونه في الصبيان لدفع العين ورفعها، فلا ودع الله له دعاء عليه بأن الله لا يجعله في دعاء وسكون، وإنما يكون في خوف وقلق، وهذا هو الحاصل. فإن المتعلقين بالحروز والتمائم وبالودع دائما وقلبه في خوف ورجفة لا يستقيم له حال، إن نظر إليه أحد خاف من عينه، وإن يعني مشى في بحر أو جو أو بر وإذا به غير ساكن الحال، بينما الموحد الذي يعلم أنه لا يضر إلا بإذن الله ولا ينتفع إلا بإذن الله عز وجل لا يبالي الأمر إلا في حضره وسفره وذهابه وإيابه ورجوعه وجميع شأنه. قوله في رواية من تعلق تميما فقد أشرك، هذا ثابت عند أحمد وغيره. والشرك هنا على قسمين، إما أن يكون شركه شركا أكبر مخرج من الملة، لابد من هذه التفاصيل ركزوا عليها، لأن هذا باب يقع فيه تكفير المسلمين ويقع فيه موافقة للخوارج، فهذا باب لابد فيه من التفصيل. بعض أبواب التوحيد لابد فيها من التفصيل، وبعض أبواب التوحيد يكون القول فيها واحد. فمن تعلق تميم فقد أشرك، هذا من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ نقول ننظر إلى حال المعلق، إن كان يعتقد أن التميمة تنفع من دون الله أو مع الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان يتخذها سببا وليست بسبب شرعي مع اعتقاده أن النافع الذي ينفع ويضر هو الله فهذا شرك أصغر غير مخرج من الملة. مفهوم يا أخوة؟ قال ولابن أبي حاتم وهو عبد الرحمن عن حذيفة رضي الله عنه أنه وهو حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، هو وأبوه صحابيان شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المواقف إلا بدر، لأن الكفار اشترطوا عليه أن لا يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفي لهم بشرطهم ونستعين الله على قتالهم. أنه رأى رجلا في يده خيط، وأيضا يدخل فيه لو امرأة لبست خيطا، فهو يذكر أنه رأى رجلا في يده خيط أي لدفع البلاء ورفعه من الحمى، ومعلوم أن الحمى تعالج بغير ذلك من الأدوية، ما يعالجها الخيوط، الحمى لا يعالجها الخيوط، كذلك السرطانات كثير من الأمراض، ومع ذلك تجد كثير ممن يمرض بهذه الأمراض يذهب إلى السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين وإذا بهم يعلقون له التمائم والحروز ونحو ذلك، والله المستعان. من الحمى وهو مرض وحرارة تكون بين الجلد واللحم، وهو مرض متعب، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمى مفيح جهنم فأبردها بالماء، وإذا أصاب الإنسان ربما أدى إلى الرجفة وأدى إلى الأحلام المزعجة وأدى إلى القلق غير ذلك، وربما أحرق الدم. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المسيب قال ما شأنك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فقطعه، فيه إنكار المنكر باليد لمن استطاع ذلك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بقلبه فمن لم يستطع بلسانه وذلك أضعف الإيمان. وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يؤمن أكثرهم بالله في الربوبية إلا وهو مشرك في الألوهية، وربما يكون مؤمن في الربوبية جملة وعنده شرك أيضا في الربوبية، فإن هذا الذي يطلب الشفاء والعافية من غير الله عز وجل اعتقاده أنه ينفع ويضر من دون الله هذا شرك في الربوبية، فإن الذي ينفع ويضر من دون الذي ينفع ويضر هو الله عز وجل. وهذا الأثر لا يثبت، فهو من طريق عروة ولم يسمع من حذيفة، ومع ذلك الحكم عليه. فالذي استفدناه في هذا اليوم أن التفصيل في باب التوحيد والشرك من المهمات. الأمر الثاني أن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأصغر هو جعل ما ليس بسبب سببا، ما ليس بسبب شرعي ولا طبي ولا شيء، يجعل سبب لرفع البلاء ودفعه، فهو شرك أصغر إلا إذا اعتقد صاحبه أنه ينفع مع الله وينفع من دون الله، ولا بد من التفصيل في هذه المسألة. إلى هنا بارك الله فيكم.